هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخت أسماء، تقول: هل يجوز لي أن أحادث شابا عن طريق الميسنجر فقط، علما بأننا نتحدث حول الأمور والقضايا العلمية ولا شيء آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. لم تحرم الشريعة بطبيعة الحال، وهذا باتفاق المسلمين، أن يكون هناك حديث بين الرجل والمرأة، المرأة الأجنبية بطبيعة الحال، لأن عدم حرمة الحديث بين الأرحام أو بين الزوج والزوجة هذا من الواضحات، من البديهيات. حتى حديث الرجل مع المرأة، الشاب مع الشابة، أصل الحديث ليس من المحرمات في الشريعة، يستطيعان أن يتحادثا حضوريا أو عبر الأدوات الحديثة، الهاتف النقال أو الهاتف العادي أو الماسنجر أو إلى ما هنالك. وذكرت الأخت أن المقصد مقصد شريف، وأن طبيعة الحديث طبيعة بعيدة عن الدوائر التي تحذر الشريعة الإسلامية من الدخول فيها. هذا حديث جيد لا مانع منه على الإطلاق، مع حفظ حدود وقيود الأدب والحشمة ومراعاة القضايا الشرعية. نعم، الحديث بين الشاب والشابة يصبح خطيرا إذا ما دخل في دوائر لا تحمد عقباها، كما لو كان الحديث يدور حول القضايا الرومانسية أو إلى ما هنالك من قضايا ربما للأسف الشديد مثلت بعض ما في جعب إبليس من سهام، هنالك يصبح الحديث خطيرا. أنا لا أريد أن أقول بأن هذا الحديث أيضا برمته محرم، ولكن كل من اقترب من النهر أو البحر أوشك أن يقع فيه، وعلى هذا الأساس لا بد من الحذر لما أودعه الله سبحانه وتعالى من غريزة شريفة في حد نفسها وضرورية للحياة البشرية، من الميل الفطري الطبيعي عند كل من الجنسين إلى الآخر. وعلى هذا الأساس فالذي يحدد أن الأحاديث محللة أو غير محللة هو طبيعة المقاصد وطبيعة هذه الأحاديث، وما دامت القضية في الدائرة العلمية كما تتحدث الأخت وبهذه الطريقة السليمة فنفس الحديث لا مانع منه على الإطلاق.
نعم، يعني عادة مثل هذه الأحاديث غالبا يعني لا تستمر على هذه الوتيرة، ربما تبدأ نعم كمناقشة حول أمور علمية أو دراسية وما إلى ذلك، إذا كان زميلين في الجامعة أو في المدرسة أو في العمل، ولكن الأمور عادة ما تتطور.
نعم
نعم، ولكن من الناحية الفقهية كما تفضلتم الحكم كما هو، فماذا يجب على الطرفين في هذه الحالة أن يفعل لكي لا يقع في الحمى، من حام حول الحمى
أوشك أن يقع فيه؟
نعم،
الحقيقة أشرت إلى مفتاح الحديث قبل قليل في الجواب الذي حاولت اقتضابه، وهو أن الميل الفطري الموجود لدى كل منهما خصوصا في مرحلة الشباب يحكم كل حديث يتحدثان به في الغالب، وإن كان حديثا علميا وفكريا بحتا. خصوصا إذا ارتاحت الفتاة إلى خلق هذا الشاب وهو ارتاح إلى خلقها ومنطقها، من الطبيعي جدا أن يبدأ الميل من كل واحد من الطرفين بالبروز وليس من طرف واحد كما تعلمون. على هذا الأساس أيضا هذا لا مانع منه، الشريعة لم تمنع منه بهذا المقدار ما دام ميلا شريفا، وربما بدأ هذا الميل يكون رغبة حتى في بناء العائلة الواحدة، بناء البيت الواحد، أيضا هذا لا مانع منه. المشكلة، كل المشكلة إذا كانت هناك مقاصد غير شريفة للأسف، وغالبا ما تبدأ من الطرف الذكوري، غالبا لا أقول دائما، هنا تبدأ المشكلة. لكن هذا المقصد سرعان ما ينكشف للطرف الآخر. فإذا تطور الحديث كما أشرتم في إطاره الإيجابي ولو من خلال الرغبة في التحادث حول أمور عاطفية عامة ليفهم كل طرف الطرف الآخر، لا بأس بهذا، لا مانع منه. لكن المشكلة، كل المشكلة، أن الضوابط الفكرية والضوابط الدينية في مثل هذه الأحاديث إذا تكررت كثيرا وتطاولت للأسف الشديد حدودها لا تعود قوية جدا عندما تبرز الحالة العاطفية وهذه الرغبات من كل طرف نحو الآخر. من هنا يبدأ مؤشر الحذر، لابد وأن يبدأ بالارتفاع، لأن هذه الأحاديث لطالما وكثيرا ما تتحكم فيها الجوانب العاطفية، وربما غاب العنصر العقلاني أو العنصر المتشرعي إن صح التعبير. فلا بد من الحذر، كل الحذر، إذا ما استمرت وتطاولت هذه الأحاديث وأخذت منحا آخر، لا بأس، لا مانع من أن تأخذ منحا آخر، لن نقف في وجه الفطرة الإلهية، ولكن لا بد وأن تأخذ المنح الآخر أيضا باتزان وبالتزام. فمثلا لو ابتدأ الشاب بعد عدة مهاتفات بمكاشفة بسيطة مع هذه الفتاة وأنه يرتاح لمنطقها، يرتاح لطريقة كلامها، لا بأس، لا مانع من هذا المقدار من الأحاديث، لأن الشريعة أرادت لكل من الجنسين أن يرتبط كل واحد منهما بالطرف الآخر في إطار علاقات إيجابية تنتهي إن شاء الله، تنتهي إلى تكوين البيت الصالح وفي الأخير المجتمع الصالح. لكن أقول وأكرر إن الحذر هنا لابد وأن يرتفع منسوبه، لأن الرغبات والشعور العشوائي ربما تحكم هنا بأحد الطرفين، وربما انجرت الأمور لا سمح الله إلى ما لا تحمد عقباه. من هنا قد يكون في مرحلة متقدمة نسبيا قد يكون تغيير الأساليب أفضل، وذلك من خلال إما لقاءات في مجتمع غير انفرادي بحيث يكون هناك صمام أمان اجتماعي لا أقل، أو من خلال المحافظة على الضوابط الشرعية الدقيقة في مثل هذه الجلسات أو في مثل هذه المهاتفات.
شكرا سمعت الشيخ. ننتقل إلى رسالة من الأخت فوزية ولها ثلاثة أسئلة. أولا تقول: ما حكم الرقص؟
الرقص بما هو رقص لم يرد فيه أدلة شرعية خاصة تحرمه. الرقص بما هو، طبعا الحديث عن الرقص للنساء في محضر النساء.
السؤال هنا عام، لم تحدد الأخت.
على كل حال هذا الذي انتقل إلى ذهني كونها أخت متدينة ومتشرعة، لا شك في أن الرقص في محضره الرجال الأجانب لا شك في أنه محرم، لا شك في أن الفتاوى الشرعية لدى المراجع عندما يستعرضون الأدلة التي ترتبط بالعلاقة بين الجنسين، لا شك في أنهم يصلون إلى قناعة تامة بحرمة رقص المرأة أمام الرجل الأجنبي. نعم، تبقى هذه الحركات وهي الرقص في محضر النساء، امرأة ترقص في محضر النساء أو امرأة ترقص لزوجها، لا شك في أن الرقص للزوج مستثنى، يعني أريد أن أقول الرقص ليس من العناوين المحرمة بذاتها في حد نفسها، كما حرمت الشريعة الموسيقى اللهوية أو كما حرمت الشريعة الغناء. الرقص قد يكون في بعض الظروف في بعض الأماكن محرما، وقد يكون في بعض الظروف الأماكن محللا. هذه الحركات السريعة التي يعبر عنها بالرقص إذا مارستها المرأة أمام زوجها لا شك في أنها محللة، بل لا شك في أنها من القربات، بينما المرأة لا تستطيع أن تغني حتى أمام زوجها لأن الغناء محرم بحد نفسه، سوى ما استثني من ليلة الأعراس مثلا. يبقى المرأة ترقص في مجلس النساء، هنا بعض الفقهاء يحتاطون والبعض الآخر لا يرى مانعا شرعيا، ما دام لا يوجد دليل شرعي واضح يحرم فالرقص بما هو رقص. كثير من الفقهاء يحللونه حتى أمام النساء أمام الأرحام، ولكن القضية المهمة التي لا بد من الانتباه إليها أن الكثيرات لا يرقصن إلا على وقع الموسيقى، والموسيقى محرمة. عندما نقول هذا الرقص محلل للزوج أو محلل في مجلس النساء، يقول كثير من الفقهاء لا شك في أن المقصود الرقص بما هو رقص بدون الموسيقى بدون الغناء بدون هذه الأمور التي للأسف الشديد أقولها بكل شفافية وصراحة قد لا يحلو لأهل اللهو، قد لا يحلو لأهل المنادمة إن صح التعبير أن يحصل هذا الرقص إلا على وقع الموسيقى أو على وقع الغناء كما هو الغالب الذي يمارسه أهل اللهو وأهل الفسق وأهل الفجور. لا شك في أن هذه الأمور عناوين ثلاثة، الموسيقى عنوان، الغناء عنوان آخر، والرقص عنوان ثالث. عندما يقول جملة من الفقهاء بحلية الرقص في مجلس النساء أو في المرأة لزوجها الرقص بما هو رقص، أما الموسيقى فلا تكون حلالا في هذا الحال، وكذلك الغناء بطبيعة الحال.
جيد، في هذه الحالة لو شاهد شخص رقصا امرأة ترقص على شاشة التلفاز مثلا،
نعم،
ما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للمشاهد؟
على شاشة التلفاز الرقص مع الموسيقى، الرقص مع هذه واحدة. ثم إن الرقص يولد حالة شهوانية عند الطرف الآخر المتعارف، شاب الآن يرى امرأة ترقص على التلفاز، طبعا لا ترقص باللباس الكامل، ترقص بذلك اللباس المتعارف لأهل الفسق ولا لا شك في أن هذا مظنة إثارة الشهوات والرغبات، وبطبيعة الحال إن كل ما يثير الشهوة بهذا الطريق من غير القنوات المشروعة الخاصة سوف يكون من المحرمات. فإذا رجل شاهد امرأة لنفترض أنه كتم صوت التلفاز يقال، لكن تعلمون أن الرقص ليس رقصا فقط على التلفاز، يكونون في استوديو كبير أعد لهذا المشهد وهناك حضور يصفق أو هنا أو يصفر أو إلى ما هنالك للأسف. وعلى هذا الأساس هذا المشهد لدى الشاب المتعارف لا شك في أنه يثير الشهوات، وكل ما يثير الشهوات بهذه الطريقة من غير القنوات المشروعة سوف يكون محرم. فأصل النظر إلى المرأة الأجنبية وهي كاشفة المحاسن وهي تقوم ببعض الحركات هذا بحد ذاته ليس عنوانا محرما، ولكن هذا المجلس الذي يشاهده على التلفاز إذا كان مظنة إثارة الشهوات وهو كذلك، لأنه لا يعقد لمجرد النظر إنما يعقد لمثل هذه الأهداف، فسوف يكون محرما آنذاك النظر إليه، لا من باب حرمة المنظور إليه لأنه مهتوك الحرمة سواء كان المرأة أو الجلساء، بل من باب أنه يثير الشهوات بطريقة غير مشروعة.
شكرا لكم سمعت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان ونشكركم أعزائنا المستمعين. للتواصل اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.